صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحبونا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:16، أما عند 6:31 نقدم إليكم من أجل سعادتك قصص من الحياة، تستمعون إلى هذه القصص عند 6:43. دعاء اليوم وهو يوم الاثنين تستمعون إليه عند 6:53، أما الواحة الأدبية فتقدم إليكم عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:14، أما الأخلاق والحياة فيقدم إليكم عند 6:46، عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 8:10، أما من أنوار البصيرة فيقدم إليكم عند 8:21، منتدى الأمثال تستمعون إليه عند 8:35. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 6:13 نقدم إليكم قصص وإضاءات. في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة هو البيت ولمسة الجمال،
ويتعلق بالتغيير الممكن عمله لإطفاء مسحة من الجمال والأناقة في البيت.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرة هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، الناس عندما يبنون بيوتهم لا يفكرون فقط بشروط الإضاءة والتهوية وتكييف الهواء وغرف النوم والمطبخ وغرفة الضيوف، إنما هناك بعد آخر هو لمسة الجمال التي تؤثر على ساكن البيت.
المعمار يهتم بإضافة مسحة من الجمال في عملية التشطيب. هناك أمور تؤدي إلى زيادة الأناقة والبهجة في نفوس أهل الدار وضيوفهم، تتعلق بالتغيير واختيار الألوان ووضع المزهريات، وغالبا تقوم بها المرأة حسب ذوقها وعملها وخبرتها. لإضافة مسحة من الجمال لابد من التجديد للخروج من النمطية والتقليدية،
ويمكن إنجاز ذلك بدون تكاليف وفي وقت قصير لا يستغرق سوى ساعات، والمرأة أقدر من الرجل على إضافة مسحة من الجمال في بيتها. من الممكن تغيير أماكن الأثاث المعتادة عليها، فهذا الأمر سيعطي الإحساس بالتجديد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، أناقة البيت فن يرتبط بذوق المرأة. الجمال مطلوب في كل شيء، ومن مظاهر الجمال في البيت الإضاءة الجيدة. يقول خبراء الديكور في خطابهم للمرأة: الإضاءة تؤثر بدرجة كبيرة على الألوان، قومي بتعليق مرآة على الحائط في مقابل شباك الحجرة لتكتسب الحجرة مزيدا من الاتساع والإضاءة. ويمكن استخدام المصابيح التي تركز على الأرض أو على المنضدة، فبجانب أنها تعطي إيحاء للألوان إلا أنها تؤثر أيضا على المساحة.
بحسب ذوقك أضيفي بعض اللمسات بقدر المتاح لك، مثل تغيير في نمط الستائر، أصص الزرع والزهور، وضعي بعض التحف في الأركان أو بعض مظاهر الزينة، وضعي سجادة جديدة لإعطاء غرفة المعيشة مظهرا ناعما وأنيقا.
مستمعين الأفاضل، إن جمال البيت مهم جدا لسعادة الإنسان، لكن هذا الجمال لا يقتصر على البعد المادي المتعلق بألوان السجاد والستائر والأثاث، إنما يشمل البعد المعنوي للجمال، وهو جمال الأخلاق، جمال التربية، جمال تكريم اليتيم، وصنائع المعروف. وأفضل شيء لجمال البيت وتزئينه هو تلاوة آيات القرآن الكريم صباحا ومساء، وأداء الفرائض لوقتها. فإذا قام الإنسان صباحا لأداء صلاة الصبح فهذا جمال. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق الله العلي العظيم.
من مظاهر الجمال المعنوي في البيت قراءة دعاء الصباح كل يوم، ونجد في آخر الدعاء: يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. ومن أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخر هذا الدعاء المبارك.
نعم أعزائنا الكرام، لعل من أهم مظاهر الجمال في البيت هو أداء الرجل واجباته في إدارة المنزل وتربية الأولاد وصلة الأرحام وإقامة صلات المودة والأخوة ودعوة الجار إلى الطعام أو على الأقل زيارته والسلام عليه والسؤال عن صحته وأحواله.
ومن مظاهر جمال البيت أداء الزوجة لواجباتها وتربية أبنائها، فهي تستطيع بيد أن تهز مهد الطفل وبيد أخرى أن تبني جيلا من البنين والبنات يتسم بالإيمان والشجاعة والأخلاق والتواصل الاجتماعي وحب الآخرين وزيارة المرضى.
الأم لها دور فعال في إضفاء جو المرح والسعادة في البيت، خاصة المرأة المثقفة التي تقرأ القرآن وترضع أطفالها مع اللبن غذاء الإيمان وغذاء الحب والعطف والرأفة.
مستمعينا الكرام، إن وضع الزهور والرياحين في البيت شيء جميل، ولكن الأجمل منه أن يفوح في البيت عطر الإيمان ونسائم الحب وعطر الإخلاص وروح التضحية والبذل والعطاء.
البيت يكون جنة لساكنيه عندما يتبادلون الزيارات مع الإخوة والأخوات، وعندما تجتمع العائلة في بيت أحد الإخوة حول مائدة طعام واحدة مع دعوة الأقرباء واستضافتهم، فهذا شيء جميل، وهذا ما يبعث روح التحابب والتقارب فيما بينهم.
فما يتفرقون عن مثل هذا المجلس إلا وقد فاض المجلس بالمحبة وامتلأ بالمودة في قلوبهم وطابت نفوسهم بالاجتماع، وكلهم ألسنة شكر وثناء على أخيهم الذي غمرهم بفضله، لذا يزدادون له حبا وودا. لذلك ورد التشويق والترغيب عن أهل البيت الأطهار عليهم السلام لدعوة الإخوة والأخوات حول مائدة واحدة.
قال أبو عبد الله عليه السلام لإسحاق: تدخل إخوانك إلى منزلك فيأكلون طعامك؟ قال: نعم. قال: إنهم يأكلون أرزاقهم ويخرجون بذنوبك وذنوب عيالك.
وروى سدير قال: قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: يا سدير، تعتق كل يوم نسمة؟ قلت: لا. قال: فكل شهر؟ قلت: لا. قال: فكل سنة؟ قلت: لا. فقال: سبحان الله، أما تأخذ بيد أخيك فتدخله بيتك فتطعمه؟ فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل.
أعزائي الأفاضل، ديننا الإسلامي يأمرنا بالرحمة بالأيتام والضعفاء والبؤساء والإحسان إليهم، والأيتام ألا يستحقون أن تدعوهم ولو كل سنة مرة أو كل شهر نعمل لهم وليمة في بيتنا فيفرحون بتناول الطعام؟ ألا يستحقون منا ذلك وقد فقدوا معيلهم؟ من الممكن أن نقدم لهم أي شيء يعينهم في حياتهم أو أي حاجة تدخل الفرحة في قلوبهم وقلوب أهليهم.
وإدخال السرور في قلوب هؤلاء يجلب الرحمة والبركة في البيت ويوجب لنا الرحمة والغفران، والله تعالى يحب المحسنين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير البيوت بيت يكرم فيه اليتيم.
أعزائنا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل سعادتك، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب.
حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا. فلا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته المعاصي أن يتوبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوبا. فلا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوبا.
قصص من الحياة.
لم يكن تأديبا بل ظلما فاعتذر. دخل الرشيد غرفته وأغلق بابها بعنف يشهد أنه يريد العزل عن كل ما حوله، كأنه يريد توديعه إلى الأبد. ولكن حقيقة الأمر غير ذلك، ففي واقعه الذي يريد اعتزاله الكثير من العناصر التي تشده إليه: زوجة عطوف، وأطفال يحبهم، وأصدقاء يعسهم، الكثيرون يغبطونه على ذلك، وبعضهم والعياذ بالله يحسدونه على ما هو فيه من نعم مشهودة. ولكن فورة الغضب لا زالت مستولية على نفسه، فصرخ بها بانفعال سيطر على كل كيانه: لعن الله هذا الغضب الذي استحوذ عليك، فأفقدني السيطرة على أعصابي ودفعني لضرب فلذة كبدي بتلك القسوة. أجل، كان الذي ساقه إلى تلك الغرفة المظلمة ليخلو فيها مع نفسه غضبه على ابنه وضربه له. كان قد عاد للتو من عمله متعبا ليجد ابنه جالسا يتفرج على الشاشة الصغيرة، فغضب وصرخ به وهو يضربه: ألم أخصص لك وقتا خاصا لمشاهدة ما تحب من برامج هذه الشاشة الملعونة؟ فلماذا تجلس الآن أمامها؟ أليس هذا الوقت مخصصا لمراجعة دروسك؟ سأله، ولكنه لم ينتظر منه جوابا، عجله بصفعة قوية قرنها بأمر حازم بالذهاب إلى غرفته ليطالع دروسه. تلحقه صرخات غاضبة: ويحك يا ولد، متى تتعلم؟ إنك لم تعد صغيرا، كم من مرة قلت لك قم بكل عمل في الوقت المخصص له، لا تتجاوز الحدود، لماذا لا تسمع كلامي؟ توجه الصبي إلى غرفته وهو ينظر إلى أبيه بعين تفجرت فيها دموع ناطقة أغنته عن الكلام واسترحام به أو تأنيبه على هذه الصفعة التي وجهها إليه أبوه قبل أن يسمع منه أدنى توضيح. لقد أذته تلك الصفعة ولا ريب، ولكنها أذت أباها أكثر، خاصة عندما سمع من أمه التوضيح الذي لم يسمعه منه. قالت له: لماذا هذا الغضب؟ لقد أنهى الطفل واجبه المدرسي مبكرا، لأنه عاد مبكرا من المدرسة فاستأذنني بمشاهدة التلفزيون فسمحت له. حاولت نفسه أن تخفف عنه الألم الذي يعتصره بسبب غضبه الجامح وما أدى به من ظلم لفلذة كبده. قالت له: لا بأس عليك، إن التأديب أمر ضروري للطفل، وإلا لما اشتد عوده وقوت شخصيته، وبدونه ينشأ الطفل مدللا ضعيف الشخصية. ولكن هذا التبرير لم يقنعه، فسرعان ما هده عقله إلى أنه وسوسة نفسية وتسويل يضفي على الخطأ وشاح الصحة، وعلى المرض ستار عافية كاذبة. فقال له: لا تنخدع بما تسول لك نفسك، فأنت تعرف جيدا بأن تلك الصفعة لم تكن تأديبية، فلو لم تكن متعبا ولو لم يسيطر عليك الغضب مما رأيت لم توجهها للطفل قبل أن تصبر حتى يقدم لك توضيحا لما رأيت. بالله عليك، هل كنت ستفعل ما فعلت لو كانت أعصابك هادئة؟ ثم من قال بأن التأديب بالضرب؟ ألم ينهى عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام، خاصة إذا كان مبرحا كالصفعة التي وجهتها لطفلك البريء؟ ألم يهدوننا سلام الله عليهم إلى وسائل أخرى في التأديب تحقق المرجو منها وتنمي في الطفل الشعور بروح الكرامة الإنسانية، مثل هجران لا يطول أو إعراض تأنيبي ينبه الطفل إلى خطأه دون أن يسحق شخصيته بضرب متكرر ينمي المشاعر العدوانية والبهيمية فيه؟ ترى هل سيستجيب الرشيد لحكم عقله ويغير تعامله مع ولده؟ أم أن نفسه ستدخل له من منفذ آخر لتصده عن ذلك؟ هل سيذعن لهداية العقل في الاعتذار من ولده البريء؟ أم ستأخذه العزة بالإثم استجابة لتسويلات نفسه؟ إن رغبتم أعزائنا المستمعين في التعرف على أجوبة هذه التساؤلات وعقبة الصراع بين نفس رشيد وعقله، فكونوا معنا في الحلقة اللاحقة من برنامج قصص من الحياة.
لجأت إليك، العفو لديك، من خشيتك عيون دمعت، ربي وقلوب قد خشعت، تشكو ألما، ترجو كرما، فاغفر وامح ذنوبا زادت، يا رب يا الله.
لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله. من خشيتك عيون دمعت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله، من خشيتك عيون دمعت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله. تشكو ألما ترجو كرما فاغفر وامحو ذنوبا زادت يا الله 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 يا الله. سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، الهادي خير الناس ارحمني يا مولاي، الهادي خير الناس ارحمني يا مولاي. فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري، ربي وأمر قبري واقبل مولاي دعاي. قد أغواني الشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاقتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله 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 يا حنان يا منان يا ديان، أنت العليم بحالي فاغفر ذنوبي. الله 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 يا ستار يا شكور، الله 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 يا صبار
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.